بدأ ذي بدأ إن أسأل الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها السادة في حلقة جديدة على طاولة برنامج الملف، وقضايا عدة ومتباينة، وبين القضية التي تفرض نفسها بالأساس والاضطهاد الخاص بمسلمي الهند نتابع أيضا الأسباب ولذلك أبعاد تاريخية وجذور تضرب في الماضي أم أنه أمر حديث الساعة، كذلك أيضا بعض ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا والنبي هل له دعاء حول ذلك، وهل هناك صلاة لفيروس كورونا، وما أثير مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أهم الفتاوى الواردة من أسد المشاهدين. بداية أيها السادة رحبوا معي بصاحب الفضل والفضيلة سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي من السادة الأزهر الأفاضل الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم. دكتور محمد أهلا بكم نورتم المكان
وأسعدتم
الزمان وسعداء بكم الذي طوله من الأسبوع للآخر حتى نتناول هذه الموضوع دكتور، فالله قدركم دكتور محمد. دكتور، قضية مسلمي الهند والاضطهاد، واليوم الاندمند تحدثت عن عمليات اضطهاد واضحة وصريحة وسكوت من العالم. نعم، لكن بداية دكتور قبل أن نتعرف على الجذور، وهل هذا هو أمر حديث أم أمر له أبعاد يضرب في جذور التاريخ، بداية تعليقكم مبدئيا على الأحداث الجارية والأسباب أيضا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قبل أن أبدأ في القضية الهندية الخاصة بالمسلمين هناك لابد وأن أستدل بأقوال الساسة من الغرب حتى لا يقال إننا نعيش تعاطفا أو نتعايش مع قضية المسلمين على اعتبار غير حيادي. أولا زي ما أنت ذكرت بعض الصحف هذه أمس يعني قالت بصراحة أن ما يحدث في الهند للمسلمين ليس من باب الفوضى ولا من باب الشغب على الإطلاق، إنما هو من باب الكراهية للمسلمين وزرع الكراهية في صدور الهنود من المسلمين والقضاء على العرق الإسلامي الموجود بالهند. إذن ما نستخلصه، لا بد وأن نقول إن الذي يجري في الهند الآن إنما هي عملية ممنهجة من الحزب الحاكم ومن رئاسة الوزراء بالنسبة للعرق الإسلامي أو الأقلية الإسلامية الموجودة بالهند.
ممنهجة يعني مقصودة ولا خطوات ولا
دعني أوضح أكثر للمشاهدين. أنا عايز الناس تركز معي جدا عشان القضية تبقى واضحة عندهم. منذ وصول رئيس الوزراء ده مودي، اللي هو مودي ناريندار، خدت لحضرتك إزاي إلى السلطة في سنة 2014، في سنة إيه يا أستاذ محمد؟ 2014. والهند تشهد نزعة طائفية متمثلة في القومية الهندوسية. نزعة طائفية متمثلة في إيه؟ في القومية الهندوسية، في القومية الهندوسية. بمعنى هذا الرجل اعتمد على هذه النزعة في الانتخابات حتى وصل إلى هذه المرتبة، فأراد أن يحافظ عليها. ليه؟ لأنه لم يدخل لا بإنجازات ولا بشيء من ذلك على الإطلاق، ولكن من خلال زرع الكراهية للمسلمين وتبيين أن المسلمين هم الأعداء بالنسبة للوطن وبتجاهله لقضايا المسلمين. يكفي يا رجل أنه يقول بالحرف الواحد، يقول أنا لا يهمني أصوات المسلمين. أنت لما تبقى رئيس وزراء وتقولي لا يهمني أصوات المسلمين،
فصيل معين،
إذن بالتالي بتقول لا تهمني قضايا المسلمين. بما أني مش محتاج أصواتهم، أنا ما لهمش أي قضايا عندي على الإطلاق. إذن ليسوا مواطنين، أنا لا أعاملهم باعتبار إيه؟ مواطنين، ولكن باعتبارهم أعداء. ولذلك الحزب الحاكم يزرع في صدور الهنود هناك حتى في المناهج التعليمية، لا يذكر عن الإسلام أي شيء على الإطلاق، ولكن يثني على الهندوسية، يثني على كيت، يثني على المسيحية، يثني على اليهودية إلى آخره. بالنسبة للإسلام يبين أن المسلمين إنما هم غزاة دخلوا أرض الهند، واستطاع الأبطال من أبناء الهند أن يغدوا على هذا المد، حتى إذا نجح هذا الأمر لم يعد المسلمون أكثرية في أرض الهند، بل بقيت الهندوسية هي الأكثرية في أرض الهند. ولما بقول أقلية الناس تبقى فاهمة، بس عدد المسلمين في الهند فوق 200 مليون، فوق 200 مليون، ورغم ذلك هم أقلية في أرض الهند. عايز أرجع مرة ثانية ألخص الحتة دي. الرجل ده لما بقول لك أنا لا يهمني أصوات المسلمين، بالتالي لا تهمني
قضايا المسلمين.
قضايا المسلمين. أنا واحدة. اثنين، في المناهج التعليمية أن هؤلاء غزاة، غزاة إذن ليسوا في الأصل من الهند ولا من الهنود ولا من المواطنين، واستطاع الأبطال من أبناء الهندوس وغيرهم أنهم يقضوا على هذا المد، حتى بقيت الأكثرية متمثلة في مين؟ في الهندوس. إذن هذا من باب زراعة الكراهية ولا من باب زراعة الكراهية؟
زراعة الكراهية.
نعم. ولذلك أستاذ محمد كل ما تقرب الانتخابات يقوم بقى بعمل قوانين وأشياء،
يعني متاجرة كما يحدث بحق كل أقليات المسلمة
مثل ما يفعل نتنياهو الآن تماما في الأرض الفلسطينية
لإحراز مكاسب
كل ما تقرب سياسية. كل ما تقرب الانتخابات لابد يعمل إيه؟ يقوم يهدم مجموعة بيوت الفلسطينيين.
نعم.
يقوم جاي مع احترامي قاتل مجموعة من الفلسطينيين. يقوم ضامن أرض اللي من أرض الفلسطينيين إلى كذا، ويوعد يوعد اليمينيين المتطرفين ويوعد الحاخامات ويوعد المستوطنين بأشياء كثيرة على حساب مين؟
وبالتالي يصير زعيما قوميا
فيصير كبيرا عند هؤلاء. نعم. ويغطي على فساده وإجرامه إلى آخر هذه الأمور. كذلك هذا الرجل مودي نفس الأسلوب يتبعه في أرض الهند. تعال معي بقى المشهد الأخير اللي حصل ده، يعني الشيء من اللي احنا ذكرناه، شرعوا قانون. هذا القانون يقول لك ايه بالنسبة للناس اللي جت هجرت الى الهند من ثلاث دول، من بنغلاديش ومن باكستان ومن افغانستان، من فترة طويلة جدا ولم يأخذوا مع احترام الجنسية ولا اي شيء حتى الان، هنعطيهم الجنسية بشرط لاي واحد غير مسلم، انما للمسلمين لا لا. بمعنى اي واحد جالنا من الدول الثلاث كان مسيحي ياخد الجنسية، يهودي ياخد الجنسية، هندوسي ياخد الجنسية، سيخي ياخد الجنسية، انما المسلم لا، المسلم لا. حتى نعلم تماما ان الحرب على العرق الاسلامي. ليه ليه الراجل ده عندك من عشرات السنين، الناس ده عندك من عشرات السنين، ليه استثنيت ان اي غير مسلم اللي عندك من هذه الفترة او بقاله اكثر من 30 سنة 40 سنة هتدي له الجنسية، لكن بالنسبة لي المنع خاص بالدين، المنع ليس خاص بالعرق،
منع على اساس ديني
فقط، مش على اساس انه من الدول الثلاث، ما الدول الثلاث مقبولين، لكن اذا كان مسلم فقط فالحرب هنا على الاسلام والمسلمين. خلي بالك لما اندلعت المظاهرات من قبل المسلمين هناك وحق لهم ذلك، كان احتجاجا سلميا ولم يستطع أحد أن يتحدث عنهم بحرف من السوء، ورغم ذلك فإن الحكومة لم تستطع أن تقمع الاعتراضات، فماذا صنعت؟ هيج الحزب الحاكم الهندوس في أرض الهند على هؤلاء، فخرج هؤلاء على المنازل وعلى المحل التجاري وعلى الأسواق وعلى المساجد، بدليل الفيديوهات اللي المصورة من أرض الهند وجاية وبتعلن في كافة الدول الغربية. شوف اللي طالع المسجد، انت الوقتي انت مش عايز تدله جنسية، طب انت الوقتي بتقول بتؤمن بحرية المعتقد، انت دخلت مسجده ليه؟ انت طالع فوق تقلع الهلال بتاع المئذنة ليه من قمة المسجد وتكسره نكاية؟ طيب ليه بتخرجوا المصاحف من المساجد بتاع المسلمين وتمزقوها وترموا اوراق المصاحف في الشوارع تحت الاقدام؟ طب ايه اللي دخل دي في محترم يعني في ما يجري بالنسبة لهذا القانون؟ اذا القضية قضية دين، انت رفضني من حيث الدين، ولما جيت تعتدي علي كمان محترمي بتعتدي علي دينيا، والاعتداء ليس من الشرطة فحسب، لا ده الاعتداء جاي من المواطنين، لكن بضوء اخضر من مين؟
بعد عملية شحن.
احسنت. ولا بضوء اخضر بدليل، اين الشرطة؟
نعم.
اين قوات مكافحة الارهاب؟ اين كذا؟ لم يدافعوا عن المسلمين.
أين الدولة بمعنى كلمة الدولة؟ قانون الدولة. نعم.
ولذلك لما سقط العشرات قتلى من أبناء المسلمين لم يبكي عليهم باكٍ في أرض الهند. صحيح أن هناك أصوات علمانية قليلة جدا ربما تطالب يعني بإنصاف المسلمين، وربما البعض القليل جدا من الهندوس اللي بيرى أن عقيدته شوهت وأن دونه شوه وأن عاد فيه تشكيك في حرب الهند على الإرهاب بسبب ما صنعته، فيبدأ يتكلم لكن عن خجل ولا يستمع له أحد. ولذلك انا بقولها لك اهو، ما يجري بارض الهند انما هو يعني مع احترامي امر قائم على الكراهيه. الضابط الثاني ليس فيه محاربه للارهاب ولكن محاربه للاسلام والمسلمين.
حسن.
الامر الثالث محاوله تكفيف المنابع من الجنس الاسلامي، وده محل سبب انت عندك فوق 200 مليون مسلم، يعني حتى ان منعت هؤلاء ده عندك فوق 200 مليون.
نعم.
مسلم.
نعم.
طب وبعدين انت هتفضل مع احترامي تحارب في دول تحارب في دول، يبقى انت بتفسخ البلد من الداخل قريبا وبتدعو الى حروب يعني
داخليه وصراعات طائفيه داخل البلد دكتور، خاصه وان عدد المسلمين ليس بالقليل. لكن ده انا اسالك سؤالا دكتور قبل ان اتحدث، هل هذه صراعات ضاربة في الجذور أم أنها حديثة اليوم والليلة؟
ممتاز.
قبل هذا السؤال دكتور اسمح لي.
نعم.
حينما تحدثت فضيلتكم وأردفت أنه استثناء على أساس ديني.
أيوة.
وليس على أساس أن هذا من دولة كذا أو
صح.
كذا أو كذا.
صح.
وأن هذا ليس فيه عدالة في التوزيع
تمام.
من حيث
تمام.
قانون الجنسية. من الذي رخص الدم الإسلامي أو دم المسلمين لهذه القضية؟ من المسؤول بالأساس؟ هل المسؤول الذين يقومون بعملات الاضطهاد بالأساس أم أن المسلمون أنفسهم مسؤولون عن هذه العملية؟
المسؤولية شاملة ومعقدة جدا، بمعنى هم يتحملون جزءا والمسلمون في مشارق الأرض ومغربها يتحملون جزءا كبيرا.
أم أجزاء؟
لا جزءا كبيرا.
نعم.
بمعنى استغلت الهند واستغل الحزب الحاكم واستغل الهندوس مع احترامي ما يسمى بالحرب على الإرهاب الإسلامي. الآن لا تطلق كلمة الإرهاب إلا ويضاف إليها الإسلامي. كتلاحظ إزاي؟ فاستثمرت ما يقوم به، يعني مثلا اليهود في أرض فلسطين قاعدين يدبحوا الفلسطينيين ويأخذوا أرض الفلسطينيين ويعملوا كل ده في الفلسطينيين، ولك نحارب الإرهاب مع احترام الأمور مقلوبة، الأمور مقلوبة. طيب ويلاقي مع احترامي ترامب بكل شوية لا يتحدث إلا عن الإرهاب الإسلامي، يتقتل المسلمون مع احترامي في ألمانيا على يد نازي مع احترامي بالعشرات لا يتكلم ولا يدين على الإطلاق. يبقى في الحالة دي استثمروا الواقع المر من المشكل من قبل ما يسمى بالإسلاموفوبيا والفزعة دي، واستثمروا هذا الأمر في ضرب أعناق المسلمين. هذه واحد. النقطة الثانية، للأسف ليس للمسلمين نصير ولا ظهير، ليس للمسلمين نصير ولا ظهير، بمعنى أن الكتلة العربية الإسلامية هذه لا تنتصر لمسلم على الإطلاق ولا تنصر مسلما على الإطلاق. فلو أن الدول العربية والإسلامية تكاتفت مع احترامي ووقفت ضد الهند وأعلنت أن مصالح الهند في خطر مع المنطقة العربية والإسلامية ما دامت تطغو على هذه الفئة، ما دامت تضطهد هذه الفئة مع احترامي، العمالة الهندية مش هتشتغل عندنا، ما خلاص بالنسبة للبترول لا مش هنورد للهند كذا، بالنسبة إلى آخر هذه الأمور. هذه الضغوط لو كانت موجودة من المنطقة العربية ما فعل الهند تلك المسألة على الإطلاق، بل لما ضموا كشمير بعض الدول العربية أعلنت مسددتها إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أبينها ومش عايز يعني أعمق أكثر من كده، المنطقة العربية مفككة ممزقة ممزعة، بل مع احترامي يأكل بعضها بعضا وفاقد الشيء لا يعطيه، كانت مش قادرة تعطي البعض هتعطي للمسلمين في الخارج. أضف لدي برضو أن المسلمين ما استطاعوا أن ينجحوا في إعطاء صورة عن الإسلام يفرح بها الحبيب والعدو على السواء.
نعم دكتور، ما استطاعوا أن يصنعوا صورة عن الإسلام يفرح بها الحبيب والعدو مع السواء، لأن الحديث عن قضية هل هذه الصراعات ضربة في جذور التاريخ أم أنها حديثة اليوم على خلفية قانون الجنسية.
ممتاز. لا هي ليست يعني وليد اليوم أصبح، وأنا عايز أركز فيه جدا.
نعم.
على أساس ما طولش في المسألة دي والقضية دي. الحكومة الهندية منذ أن سيطر عليها حزب اللي هو بهاراتيا جناتا، الحزب ده أصبح محمد حزب، أنا بقوله لك حزب يميني هندوسي قومي متطرف متطرف، يقوم على ماذا؟ يقوم على حصد أصوات البسطاء والجهال من الهندوس ومن الهنود، لكن بضابط على حساب فئة واحدة، على حساب فئة واحدة. شوف لما بالنسبة لفرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الحاكم ما يحب ينجح وكذا لا بد يصنع عدو وهمي ويبان انه في عراك مع هذا العدو الوهمي وانه في حرب مع هذا العدو الوهمي الى اخر هذه الامور، عشان ياخذ بالباب وقلوب واصوات المتخلفين والبسطاء والرعاع لمساندته وهو يبحث عن مكانته فقط. بدليل رئيس وزراء الهند هذا ما احترم، لو مش في 60 دقيقة ما ولا اي شقيم على الاطلاق. هل هو ما احترم بيغار على الهندوسية ولا يغار على الهندوسية ولا اي شيء؟ هل هو الكراهية فيه كذا؟ لا ليست، ولكن حصد اصوات لا أكثر ولا أقل زي نتنياهو ده تماما. الحكومة الهندية منذ أن سيطر عليها الحزب ده أستاذ محمد اللي هو حزب بهاراتيا جناتا، وهي ترتكب أساليب بشعة جدا في حق المسلمين. أول حاجة منها ما فيش أي حاجة اسمها حقوق للأقلية المسلمة في الهند اللي هي حقوق الإنسان، مش كده وبس، تبث يعني برامج بصفة مستمرة تزرع الكراهية في صدور الهندوس وغير الوسيخ وكذا من المسلمين، مش كده وبس. أشهر ما فضح برامج هؤلاء أوس محمد كان برنامج هدم مسجد كبير اللي هو مسجد بابري في شهر 12 92 في الهند، هدم مسجد تخيل بقى هدم مسجد بسبب ايه كذا، هي الكراهية. فشجعوا الناس على ما احترامي على ما يعتقده هؤلاء او على معتقد هؤلاء في ازالته. انت ما تزل المسجد بتحرق للمصحف، انت ما بتحرق للمصحف ناس تدخل عليه وتكرهه،
تحرق بقى معه الرمزية،
لا رمزية الإسلام، وتدخل في صدري. نعم. أدخل في صدري بعد ذلك تسألني هل أنا مسلم أو لا، وتشوف عليها معالم الإسلام. معالم الإسلام أنت تستحل فيها كل شيء. خلاص المسألة، استطاع هذا الحزب الهندي المتطرف من خلال البرامج السياسية والاجتماعية التي وضعها في المجتمع أن يصنع كراهية خطيرة جدا للمسلمين في الهند، وبمقتضاها استطاع أن يجمع الرعاة والبسطاء والجهال والمتعصبين والمتطرفين والكارهين للمسلمين حوله، فاستطاع أن يكون شريحة كبيرة من هؤلاء. مش كده بس، شكل برنامجا بعد سنة 92 لتفتيت الطائفة المسلمة، ما اكتفاش بس بالكراهية لهؤلاء أو ببث الكراهية من الجميع تجاه هؤلاء، بل بدأ يفتت في تلك الشريحة المسلمة ويحاول يعني محو تلك الشريحة من ذاكرة التاريخ والسياسة، من ذاكرة التاريخ، إن يبقى منهم سياسي لا، إن يبقى منهم كذا لا، بل لو واحد منهم وصل والناس حبته وارتفع قدره وبقى برلماني أو ما شابه ذلك يستحل دمه ويقتل. أعطيك أمثلة على ذلك.
فضل.
بس قبل ما أعطيك الأمثلة أستاذ محمد، الأساليب التي تبناها هذا الحزب في محاربة للإسلام والمسلمين، أول حاجة هدم المساجد، اثنين هدم المنازل وإحراقها، ثلاثة حرق المتاجر، يخلوا عيال ذيك بالليل من الحزب يوم يروح لها على متاجر المسلمين واسواق المسلمين وحرقنا. ضد مين؟ ضد مجهول. حرر بقى يا عم، وقع ضد مجهول ليه؟ لان في تواطؤ ما بين الحكومه اللي هي بتحكم وما بين الارضيه القاعده بتاعتها اللي هي المجموعه من المتطرفين والكارهين للاسلام والمسلمين. مش كده بس يا استاذ محمد، ارتكاب المذابح الجماعيه عشان تجعلهم هينين جدا في نظر الكل، والمجتمع يتعود على ذلك باعتبار انهم من الارهابيين،
وبالتالي كلما وقع حدث لا غلبه في ذلك.
تمام. تكفيف منابع التعليم تماما من سيرة الإسلام وأهلي، اللهم إلا في الصورة السوداء اللي ذكرتها لك قبل كده على أنهم جاءوا غزاة ثم دحروا من قبل الأبطال الهندوس وغيرهم.
نعم.
بعد كده رئيس الوزراء دايما لا يتحدث عن هؤلاء باعتبارهم أنهم من الشعب أو أنهم مواطنون، بل يتحدث إلى هؤلاء على أنهم منبوذون.
يعني التفرقة حتى في لغة الخطاب.
طبعا. أنا أعطيك يا أستاذ محمد صورة واحدة وحشية حصلت قبل ذلك من هذا الحزب. أبناؤه حرقوا أحياء كاملة من أحياء المسلمين بشكل يعني تحدث عن وكالات الأنباء العالمية. أديك مثال من ذلك، عضو البرلمان السابق اللي اسمه أحسن جعفري، أحسن جعفري كان محبوب جدا في أرض الهند وله محبين وله مشجعين إلى آخر هذه الأمور. الرجل ده كان يتحمل الاتهامات والكلام والسب والكيت والكلام الإعلامي والهجوم كذا على أساس يدي صورة عن الإسلام كذا في سبيل أنه يحتوي الكراهية والغضب ده. عملوا إيه؟ سلطوا عليه يا أستاذ محمد 5000 شخص قاموا رايحين مهاجمين بيته، وطبعا حصروا البيت. تخيل 5000 واحد، بتبقى الدولة فين بقى؟ قعد يتصل بالقيادات، والراجل ده عضو برلمان وله حصانه، يتصل ما حدش يرد عليه خالص، يتصل بالشرطه ما حدش يرد عليه، يتصل بالقيادات العليا ما حدش يرد عليه، بيت محاصر وبرموا نار على البيت وكيت.
نعم.
لغايه ما كسروا البيت وحطموا البيت وقاموا مخرجين الراجل من البيت يا استاذ محمد، جروه للشارع. وما عملوا فيه ايه بقى في الشارع؟ لما قاموا جامعين الناس كلها تشاهد، وكان فيه الحراس اللي هم الشخصيين بتوعه موجودين، لكن ما دفعش عنه ابدا باوامر. كان في الشرطه موجوده في المكان واقفه وكانت تسخر وواقفه مع هؤلاء. عملوا فيه ايه لما وقفوه بره الشارع قدام اسرته كله؟ احرقوه حيا. احرقوه حيا. خدت لحضرتك ازاي؟ مش كده بس، بعد ما احرقوه جابوا 34 واحد من جيرانه من المسلمين وسكبوا الكيروسين على اجساد هؤلاء واحرقوهم احياء في نفس الحي وفي نفس المكان وفي نفس الشارع يا استاذ محمد. خلاصه المساله ان البعض ممن يعني استاء على يعني خايف على المعتقد بتاعه من هؤلاء، زي مثلا هذا الرجل الهندوسي المشهور اللي هو شانكر أنشاريا. هذا الرجل يعني بيعتبر من كبار رجال الدين بتاعهم، يعني قال اللي بيحصل ده إرهاب دولة، واللي بيحصل ده فضيحة، ويخلي الناس ما تثقش في أن الهند بتحارب الإرهاب، إن الهند بتحارب المسلمين بس، والديانة الهندوسية ما بتأمرش بكده على الإطلاق، ولا بتأمر لا بالقتل ولا بالحرق، أنتوا شيطنتوا كذا. ثم طالب بإيه يا أستاذ محمد؟ طالب بمحو المجلس الهندوسي العالمي على اعتبار ان ده يعني بينجس المعتقد الهندوسي الاخير،
نعم.
لكن لم يستمع له احد، هو اراد ان يبرئ نفسه لا اكثر ولا اقل.
نعم.
خلاصه المساله، ما يجري في ارض الهند بحاجه الى وقوف المجتمع الدولي. شوف اللي انا بقول ايه، المجتمع الدولي بجوار اكثر من 200 مليون لا حقوق لهم، بل هم مضطهدون بالليل والنهار.
ما يجري في الهند بحاجه الى وقوف المجتمع الدولي، ولتكن هذه الوقفة عربية إسلامية. أولا أيها السادة، دكتور محمد، قضية أخرى أيضا لكنها وإن كانت مرتبطة بالقضية الأولى،
نعم،
وهي قضية الحديث الآن في بعض المنصات الإعلامية دون ذكر أسماء عن زيادة أعداد، عفوا، عن زيادة أعداد المسلمين في إحدى الولايات الأمريكية.
أنا معانا الفيديو، ونظرا لأمور معينة إحنا ما عرضناش الفيديو،
نعم، ترتبط بحقوق الملكية وسياسة اليوتيوب. نعم.
طبعا صوت وصورة وإشهار الإسلام،
نعم،
لمئات الآلاف من السجناء الأمريكيين بالنسبة للدخول في الإسلام. أنا عايز نسمع مرة ثانية، شتان ما بين أن أقول دخول المئات أو الآلاف، وإن أنا بقول مئات الآلاف. اللي عايز يراجع ورايا يشوف الفيديو، والفيديو هيبقى موجود عندي على الزوبي تي في. الفيديو يا استاذ محمد جايب لك صوت وصوره، صوت وصوره واسباب دخوله من الاسلام الى اخره، بقول مئات الالاف من الامريكيين يدخلون الاسلام، وجايبين الصوره. طبعا الفيديو جايب لك صور لاعداد ضخمه جدا جدا، وطبعا لا مش هيتسع لمئات الالاف عشان كله يحكي. خلاصه المساله، ايه اللي احنا بنفهمه من هذا؟ ولما بيسال كل واحد من دول ايه السبب في انك دخلت الاسلام، يقول الاسلام دين وسطيه واعتدال ورحمه وتعايش وجميل جدا، ودين يدعو الى النظافه والتطهير، سواء الطهر الداخلي او الطهر الخارجي. الطهر الداخلي من حيث القلب يكون كيت وسلامه القلب بالنسبه للجميع، وكذلك بالنسبه للخارجي المظهر المسلم يكون نظيف، يكون كذا الى اخر، وتكلموا بكلام جميل جدا. طب ليه التوقيت ده يا استاذ محمد؟ ليه التوقيت ده؟ احنا بنقول بقى، شوف يا استاذ محمد، ربنا اللي بيتولى هذا الدين، ولو ترك هذا الدين كي يتولاه العرب والمسلمون لضاع الدين منذ مئات السنين.
نعم.
بل نحن محفوظون بسبب حفظ هذا الدين.
نعم.
بسبب احنا اللي عاله على هذا الدين. خدت على حضرتك زي صدقني زي ما اقول لك كده، احنا عاله على هذا الدين، وحفظنا الله بسبب الحفظ على هذا الدين. خلاصه المساله يا استاذ محمد، لما قام المرتزقة والجهال وشياطين البشر من الدواعش والقاعدة وطلبان وبوكو حرام والشباب المجرم بالصومال، لما قاموا بتشويه الإسلام وبشيطنة الإسلام، وعلى فكرة يعني الغزوات بتاعتهم المزعومة والقتل بتاعهم المزعوم كان كله للمسلمين، كان كله في ديار المسلمين، وكله لأعناق المسلمين، وكله لما احترام وخراب لديار المسلمين وإسقاط لديار المسلمين، لما قام هؤلاء الذين هم من صناعة أعداء المسلمين من الشرق والغرب، سواء من إيران أو النظام السوري أو الأمريكيين، لما قام هؤلاء بشيطنة الإسلام أعطوا صورة هزت الكثيرين، جعلت الحليمة حيرانة، جعلت الحليمة حيرانة، خاصة أنهم كانوا ينسبون إلى الإسلام مع احترامي أشياء من بعض الكتب، يعني إما مبتورة ولم تكن كاملة على الإطلاق، وإما استندوا إلى أشياء ضعيفة أو موضوعة، وإما اجتهدوا، وإما أنهم أخذوا باجتهادات غير موفقة وكانت شاذة من بعض العلماء.
نعم.
ولذلك بنوا عليها المنهج الشر الشيطاني الذي ظهروا به في الأفاق. خلي بالك بعد هذا الأمر طبعا،
نعم،
ظن الغرب أن الإسلام لم تقوم له القائمة بعد تلك الشيطنة لإسلام المسلمين. ليه؟ جعلوا بالتوازي الطابور الخامس عندنا هنا في ديار العرب المسلمين يشتغل واحد زي اللي احنا كنا بنرد عليه، يقوم يقول لك ايه، مالك ابن نويرة ما عمل في ايه خالد بن الوليد، وابو بكر عمل ايه مع فلان، ده ابو بكر احرق فلان، وفلان عمل كذا وكذا، واتوا باحاديث ضعيفه
وتفتح لها القنوات والمحطات
والصحف العاديه، مش القنوات العاديه،
قنوات اعلام دولي موجهه،
هي دي احسنت.
نعم.
وينفق على برامجه مع احترامي مئات الالاف، بل حتى بالنسبه للدعم في
منصات التواصل الاجتماعي الحلقه تنتهي من هنا
عليها
وتمول على
وتمول.
نعم.
تمول. خدت على حضرتك ازاي؟ اشتغل بقى اهو، ابو بكر كان عمل، وابو بكر اول داعشي، والصحابه كانوا دواعش، والثاني يقول لك الصحابه كانوا كل البلدان عشان النسوان، والصحابه كانوا يجب نعتذر عن اللي الصحابه عملوا، ويبقى ده بالتوازي مع دي. الدواعش شغالين ودواعش الليبرالية اللي هم بيستأجروا من قبل الغرب المرتزقة شغالين دول ودول على التوازي. يوم الناس تقول لك الله ده في الدين عندنا يا جماعة، نبعت للشيخ اللي اسمه للثابور الخامس دي ونبعت ليه يا جماعة الرواد دي مكذوبة اهي الأدلة اهي، لا اللي احنا نبعته ما يتنشرش ولا يجاب ولا اي شيء، واللي بقولوه هو اللي يرتفع الى اخره. ويومين على قال وكمان ده السنه، ده البخاري ده مش عربي، وكده ده السنه دي كلها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ده في شغل مع احترامي ممنهج جدا، والشغل هذا ممول من الشرق ومن الغرب. اضف الى ذلك ان حتى الفن دخل في السياسه ودخل في العمق الديني.
نعم.
بدات تتعمل افلام بقى عن الارهاب الاسلامي وافلام ومسلسلات عن المسلمين هم ارهابيين وعن كيت الى اخره. حتى الفن طوع هذا
هذا ان كان فنا اصلا جدا يعني
أو طوع مع احترامي هذا النوع اللي بيسيطر على مشاعر الملايين من ابناء العرب والمسلمين ويغزوهم في بيوتهم، وادخل عليهم ذلك بصوره شيطانيه فيها التلبيس والتدليس لشيطانه الدين. يبقى دي مع دي مع دي. اضف لدي وسائل التواصل ومواقع الشبكة العنكبوتية بالكامل مقروءة مكتوبة مرئية إلى آخر، قامت بدور جبار في هذا، جهات كبيرة جدا قامت لتمويل هذا الفكر في الوقت الذي حجب فيه العلماء والدعاة.
يعني لم يكن هناك حتى على أقل تقدير حق الرد، عملية توازن بين التبادل الآراء بين هذه المعسكرات وهذا المعسكر الآخر.
يوم جايب لك شيخ مع احترامي يدوله 500 جنيه ولا 1000 جنيه، شيخ ضعيف بسيط قوي يعني مسكين وغلبان، ويلبسوه بتاعه وتعالى اقعد بقى، ويقوموا جايبين واحد علماني متكلم قبل منه، اهو يا جدعان شفتوا يا جدعان الاسلام طلع كذا. وخلي بالك احيانا يقوم جايب لك قس، طبعا مع احترامي لكل البشر، قس وواحد تاني شيعي وواحد كذا كذا كذا، وتبقى كلها تتقلب بس على المسلم طلع السني. الله الشيطانة شغالة الكل يتحد مع احترامي على شيطانة هذا. وطبعا الشيخ لو عنده ريحة الدم ما دام يرى في نفسه الضعف وإن ما معاش مادة علمية، تصف ال 500 جنيه أو ال 1000 جنيه ما راحش يقعد كده يبقى كذا ويجيب الذل للإسلام والمسلمين.
نعم نعم.
خلاصة المسألة إن كان فيه لعب وكان فيه خلاصة المسألة لا عشان ما أطولش في هذا الباب، شايفك يعني كأنك بتشير هذا. الإسلام الحنيف رغم هذه الضربات من الشرق ومن الغرب من الأغنياء والفقراء من الطابور الخامس ومن بعض الأنظمة صمد، لأن الإسلام لا يقهر ولا يغلب
حتى وإن غلب المسلمون. نعم دكتور، بارك الله فيك.
أبناؤه يهزمون لكنه يخترق كما فعل في التتار.
نعم.
ولذلك ماذا جرى؟ أبوا إلا أن يجعلوا أبناء المسلمين يعني القلة من أبناء المسلمين يلحدون ها هنا، ومش الحد عقدي، الحد ارتزاقي.
نعم مدفوع الأجر.
نتيجة الفقر والبتاع والحاجة دي أنت عارف. نعم. يعني تعرف. نعم. ولو اتقطع المعون هتلاقي تاني يقول طب أشهد الله لا إله إلا الكلب ما كده. خلاصة المسألة.
نعم.
خلاصة المسألة. وأنا آسف لما بقول يا أولاد كذا، أنا ناقل الكفر.
نعم لازم أجاب.
شوف يا أستاذ محمد زي اللي بيقول لك إيه، قاعد يقول لهم يا أولاد اللي شفته المسيح عمل وكيت الله بيصلى الله وكيت واخده في الآخرة من رجل وحده هدلهم كل حاجة. خلاصته هنا اللي حصل.
نعم.
أنت جاي هنا تشكك أبناء المسلمين، يقبل الله إلا أن الإسلام يجي بقى إلى أمريكا
في ديارك
أنت. نعم. وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي كيت ويغزو أبناء هؤلاء. إن كان الذل عند هؤلاء يأتي العز في الإسلام متمثلا في هؤلاء.
ولعل رسالة كبيرة وقوية لنا نحن هنا في المناطق والأقطار
والله غالب
العربية. نعم دكتور. وإن تتولى واستبدل قوما غيركم أيها السادة، ماذا عن ما أثير حول العلاج أو علاج الإسلام لفيروس كورونا بالصلاة؟ أو هل خصص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا لمواجهة فيروس كورونا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في زمن ما عن مجيء فيروس كورونا؟ هذه المسائل وأكثر نتعرف عليها تفصيليا بعد الفاصل. بكم يا السادة، عدنا بحضراتكم مرة أخرى نتواصل معكم وبكم في هذا المساء. مجددا رحبوا معي بصاحب الفضيلة والفضيلة فضيلة الدكتور محمد الزغبي
الإعلام والأدب المحترم.
السلام عليكم.
حياك الله
دكتور محمد. عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع في الأيام الماضية وأيضا في هذه الأيام حتى الآن مع انتشار فيروس كورونا هذا الوباء العالمي المتواجد الآن والذي للأسف يعني أرق الجميع وأذى الجميع، ظهرت علينا نبرة أنا لا أعرف هل هي جديدة أم هي متجددة مع كل مصيبة وكارثة. وعن ماذا تكشف هذه النبرة وعن ماذا تجسد هذه النبرة؟ الحديث عن أن الإسلام عالج هذه الفيروسات أو اختزال عملية العلاج واختصار عملية العلاج في صلاة ركعتين أو في أداء سجدتين أو في دعاء ما، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لديه معرفة عن موعد ظهور فيروس كورونا. هل أخبرنا النبي عن فيروس كورونا؟
طيب أنا أخلي الحتة دي لا عنوان. كورونا والافتراء والكذب عن النبي محمد.
الافتراء.
طبعا.
مبدئيا كده العنوان قد يحيى عن الإجابة.
شوف اللي يزعل يبقى هو اللي غلطان ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. شوف يا محمد كفاية بقى شيطان للدين. احنا لما تكلمنا في الأصل ان ده جند من جند الله، ده حق، وما يعلم جند ربه
الا
المرض ما هو جند من جند الله. ما من شيء الا معطل مثل هذه الأمور.
وكلنا قد يكون في إطار العقاب من الله سبحانه وتعالى.
أحسن.
وهذا العقاب غير مستثنى منه.
لكن لا نتوسع بقى، يعني مثلا أنا شفت ناس عاملين على الشبكة العنكبوتية إن العلاج الوحيد لفيروس كورونا هو الإسلام. طب ما هو داخل عند المسلمين. ما هم يعني دول مش مسلمين، دول كفار. ما هو داخل في الكويت ودخل في غزة ودخل في كل المنطقة العربية بلا استثناء، بلا استثناء، ولا دولة عربية خالية منه. أهو في عند المسلمين مع احترام. يبقى في الحالة دي أقول إيه؟ ها؟ أنت بتقول دلوقتي والناس تقوم داخلة ولايكات. يا راجل اصبر اصبر يا حبيبي، ما هو جالك أهو، جالك ودخل. يبقى أنت دلوقتي بقى الكذب ده محسوب على مين دلوقتي؟ الناس في الحالة دي ما يقولكش الأخ اللي قال الكلام ده كذب، لا ده يقولك الإسلام هو طلع غلط. خدت بالك؟ النقطة الثانية، الثاني يقولك إيه؟ هل تعرف ماذا قال النبي عن فيروس كورونا؟ والنبي شاف فيروس كورونا ولا يعرف فيروس كورونا صلى الله عليه وسلم؟ النبي لا شاف فيروس كورونا، خلينا واقعيين، ولا تكلم عن فيروس كورونا. النبي كان يتكلم عن سيء الامراض. خدت لحظاتك ازاي؟ لكن حصريا هتقول النبي قال، تقوم الناس عايز تعرف النبي اتكلم عن فيروس كورونا كمان وبالاسم كمان، تقوم تدخل مشاهدات. والدعوه الى ذلك انما هي تجاره وارتزاق من اليوتيوب. خدت لحظاتك ازاي؟
على حساب الدين.
للاسف للاسف على حساب الدين. على حساب الدين.
ويعطي فرصه للاخر ان يضع في الدين.
ثالث يقول لك دعاء النبي، دعاء النبي الخاص بمواجهه كورونا. النبي ما قالش دعاء خاص على الاطلاق بمواجهه كورونا ولا بمواجهه السرطان ولا كذا، لا ده دعاء لسيء الامراض، للامراض والطاعون والكل شيء. انما خاص ومقيد بكورونا حرام عليك، لان النبي ما تحدثش عن كورونا على الاطلاق.
هل هذا فيه كذب على النبي؟
طبعا ده كذب وافتراء على النبي محمد، ده كل ده كذب على الاسلام وعلى النبي، على الاسلام وعلى النبي محمد. طبعا الشيعة قاموا امبارح منزلين لك بقى حاجه ده بعدين. دي بعدين، دي بعدين. انا بقول للناس يعني قاموا قايل لك اسرع علاج لفيروس الكورونا، وان بعض السنه قال لك دعوه برضه لعلاج فيروس كورونا هنأجل دي بعدين. لكن تعال الاولاني، يعني نحترم مشاعر الناس، ده من باب انتم اعلم بامور دنياكم. يعني الوقت لو قامت معركه الوقت او عايزه تقوم معركه او اليهود عملوا معنا شيء، رغم ان احنا ما بنحبش اليهود، اليهود بقى احباب الناس كلها. خلاص لو قال لك معركه الوقت مع عدو معين، خدت بالك ازاي؟ ما ينفعش المشايخ اللي تقول المعركه والجهاد ويبدا من كذا، زي يقول لك مليونيه زحف على كده. زحف فين يا حبيب؟ زحف انت فاكر انك هتقول يا بلعم ارفع سيفك؟ ما عادش الكلام ده يابا. الوقت في اسلحه كيماويه واسلحه نوويه واسلحه ذريه. لما اجي احدد بقى القتال، انا ما ارجعش للشيخ، انا ما ارجعش للشيخ على الاطلاق، انا برجع لاهل التخصص والقران اللي امرني بكده. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا بروح، وحتى مش حتى اسمها قيادات الجيش، عم انا بجيب قياده القياده الجويه والقياده البحريه والقياده كيت والمظلات كذا وكذا
تخصص،
واجمع دول وقيادات العمليات الخاصه من هؤلاء وقولوا تعالوا يا جماعه انا عندي، انا عندي دلوقتي موارد اقدر احارب كده كده كده. النقطه الثانيه، ايه الثغرات ونقاط الضعف اللي عندي مني عشان ادخل في الحرب مع هؤلاء؟ طيب انا لو دخلت دلوقتي ايه المتوقع بالنسبه لدول وبالنسبه لمن يعاونهم؟ انا المتوقع ليه ولا متوقع لهؤلاء؟ بحسب لكل شيء من باب الاخذ بالاسباب. طيب يا جماعه الوقت انا لو حاربت مع اليهود هيتعمل عليها حظر ويتعمل عليها عقوبات وكده، ممكن يتمنع عني السلاح. في الحاله دي انا عندي سلاح يكفي لحرب طويله.
إيه
طيب انا ما عندي فلوس ولا ما عنديش فلوس على اساس ان دي بتستهلك مليارات؟ عندي اكل الشعب والمعركه شغاله، لابد ادرس الكلام ده كله. بعد ما اضع الخطه يا اسم محمد اقوم قايل للمشايخ تعالوا يا مشايخ، بيجي دور المشايخ بقى، احنا داخلين في حرب. يقوم المشايخ يعملوا ايه بقى؟ يرفعوا معنويات الناس دي،
يهبوا الناس نفسيا
بمعنى يحثوا على الجهاد وبفضل الاستشهاد وكيت، ويزرعوا مع احترام الاجر العظيم في صدور المجاهدين عشان يبقوا رايحين مصححين النيه وعارفين ان هم رايحين جهاد في سبيل الله. سواء مع احترامي اتقتل يعني
هو
مأجور،
لا
انتصر
معركة،
مأجور
لا يبتدئ معركة.
هي دي هي دي هي دي دوره كده. ويجي برضو للجبهة الداخلية، يا جماعة أولادكم دول أبطال، أولادكم دول هيشرفوكم، ده اللي استشهد منه ما يشفع في كذا من أهلي إلى آخر ذلك وكده، ده دور الشيخ. إنما الشيخ بقى يقعد بقى لمؤاخذة يقول كده، لا يا حبيبي مش دورك بقى. الشيخ يجي يقول لي مثلا إيه، خلاص خلي بالك لا لا، أنا عندي: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا ليقتل كذا. لو قابلت الأعداء وكانوا أقل من المثلين لا يجوز الانسحاب. ليه يا حبيبي؟ آلة الجهاد أو آلة الحرب من المتغيرات وليست من الثوابت.
نعم.
من المتغيرات. يعني أنا دي بتتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في تكافؤ ما بين السيف والرمح والكلام ده كله. إنما الوقت أنا هاجي الجندي يهودي، الجندي اليهودي معاه قنابل ذرية أو معاه قنابل اللي بيسموها الذكية، وهجيب 10,000 واحد، ال10,000 معهم سيوف أو بنادق. أنا أقول لهم: ده واحد إياك تتراجعوا من تراجعات كذا، ده هو هيرمي القنبلة هي تاخد الكل، مع احترامي. يبقى في الحالة دي لازم نفهم الأول، بفهم
لذلك أفهم. الله نكر لفظ قوة في القرآن الكريم كي تواكب كل زمن وكل عصر، وهذا لو مسحته من قوة وليست القوة.
نكر في سياق
الآن السلام.
ليه تشمل القوة الدفاعية والقوة العلمية والقوة الهجومية
وقوة كل أمر
والقوة الإيمانية في كل شيء
وكل زمن. يعني
النقطة الثانية، أنا هنا سعد دي مع احترامي ما بقى أقول بقى بعرف نري من المتغيرات مش من الثوابت.
نعم.
ليه؟ لأنني بنظر في آية لازم نفهم الآية. يعني شوف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره. شوف: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء. يبقى لازم نفهم الاستثناءات، ولازم نفهم هنا إن أنا مع احترامي فرق ما بين إنني بلقي نفسي إلى التهلكة وده في حكم المنتحر، ولا في حكم القتال الحقيقي. يعني أنا ما ينفعش أجيب 1,000 واحد دلوقتي ما معهمش أي سلاح ولا يا جماعة ده إحنا لو تفينا على نتنياهو هنحرقه. أنت عايش فين يابا؟ أنت عايش في قبيلة بلعم؟ أنت الوقت نتنياهو قبلك بقنابل ذكية وأنت رايح للتوف. هيمحيك هيمحيك. والإسلام ما أمركش كده عشان ما تلقش بالتبع على الإسلام. ده الإسلام قال لك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن بالنسبة للمسلمين: لا أعدوا لا قوة ولا قوة. خدت بال حضرتك إزاي؟ ولا هم احترام ولا هم في الحسبان ولا لهم لدرجة أهو نتنياهو قاعد يضحك علينا 24 ساعة. خلاصة المسألة كذلك بالنسبة لي الأمر الطبي. ما ينفعش المشايخ دلوقتي علاج كورونا. هو أنا بعتكم من كورونا؟ هو أنا أفهم حتى كورونا ده إيه؟ أنا ما عنديش أي خلاص أقول مع احترامي: اقفلوا بقى يا جماعة الأطباء المستشفيات، واقفلوا المراكز البحثية والمراكز العلمية، خلاص وارجعوا للكلام دول، خلاص ما تلاقوا المسلمين ماتوا.
نعم.
إيه التخلف ده؟ إيه التخلف؟
هذا يحسب على الإسلام دكتور؟
طبعاً. يحسب على المسلمين ولا
لا؟ أنا أقصد حينما تفشل هذه الدعوات أخطأهم
تحسب على ديننا.
هذه الأخطاء تحسب على الإسلام.
يعني أذكر حاجة: النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة في الهجرة، النبي كانت المدينة أرض وباء، أرض موبوءة. الصحابة ابتلوا بالحمى، أبو بكر ابتلي بالحمى، وبلال ابتلي بالحمى، وخلاص وظنوا أن الموت في ذلك. الحمى لدرجة أبو بكر لما اشتدت به الحمى كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وبلال يقول كذا إلى آخر هذه الأمور. النبي عمل إيه؟ هنا بقى دور النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخذ بالأسباب في معالجة الحمى الدعاء. أم النبي دعا أن ربنا يحببهم في المدينة كحب مكة أو أشد، ومش كده بس، وأن ينقل الحمى إلى الجحفة، إنه ينقل الحمى إلى الجحفة. واستجاب الله لدعاء النبي، لأن ده نبي. كنت لحظك زي فإحنا نملك الدعاء، نملك الدعاء والنصيحة، لكن ما نملكش الأسباب الطبية نسيبها للأطباء. مش كده بس يا أستاذ محمد، الأطباء دي الأمراض اللي بنتكلم عنها دي أمراض لا يسلم منها لا مسلم ولا غير مسلم، لا مسلم ولا غير مسلم. النبي نفسه مات بالحمى على إثر السم
وسلم.
على إثر السم.
نعم.
خدت لحظك زي والنبي مين ده؟ هو النبي ان هو علمنا الاذكار وعلمنا الدعاء للوقايه من كذا الى اخر هذه الامور. لكن لابد نفهم تماما بين ما قدره الله جل وعلا والحكمه فيه وما بين ما يجري من هذه الامور.
نعم.
والاخذ بالاسباب مع الدعاء.
نعم.
مع الدعاء.
نعم.
خلي بالك.
نعم. يعني الأخذ بالأسباب مقدم
طبعا.
نعم.
يعني شوف يا أستاذ محمد،
أو تزامن الدعاء تزامن فيه تقديم الأخذ بالأسباب.
أنا أديك بسيطة. النبي لما لقاهم بيقبروا النخيل، يعني بيلقحوا النخيل، فسألهم عن كده، قالوا: رسول الله بنعمل كذا كذا في المدينة. قال لهم: ما أظن أن هذا يغني شيئا، قاموا تركين التعبير النخيل، فشاص النخيل ما جابش ثمر. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، قال لهم: ما قلت لكم قال الله؟ أنا ما قلتوش إن قال الله،
يعني رأي بشري.
أيوة الله يبارك فيه.
الله
وأنتم أعلموا بأمور دنياكم. ده الأمر ده يرجع لكم. يعني في الطرق الوقتي أنا عايز أعمل طرق كده وشبكة، أجيب شيخ وأقول له: تعالى نعمل الشبكة إزاي؟ أنا أحكي على نفسي. لا، ما ينفعش على الإطلاق. ولذلك الأمر يعاد فيه إلى الأطباء. مهمة الطبيب هنا إيه؟ مع احترامي التخفيف عن المريض ومعالجة إزالة المرض، معالجة إزالة المرض، لكنه لا يملك الشفاء. الشفاء بإيد مين؟
الله،
ربنا سبحانه وتعالى. إذن باخد بالأسباب دي، ودور الشيخ يجي بقى إن أنا أعمل إيه؟ أعلمه، ادعو، قول كذا إلى آخر هذه الأمور. لأنك لما تدعو الدعاء سلاح عظيم جدا، أخذت بالأسباب وفي نفس الوقت دعيت. إنما قال له: عقلها
وتوكل.
وتوكل. مش كده
لكن عقلها أولا.
تمام. طب لو كان النبي في عصرنا ده
صلى الله عليه وسلم
مع احترامي كان هيأمر بقفل المستشفيات دي، بقفل المراكز البحثية؟ لا يمكن على الإطلاق، لأن النبي أمر الناس بالتداوي، أمر الناس
بالتداوي.
شوف لما النبي يقول لهم تداووا معشر الناس، تداووا إيه؟ عباد الله. تعال معايا كده، لما النبي يقول في صحيح مسلم لكل داء
دواء،
الدواء ده عند مين؟ عند المتخصصين.
نعم.
من الدارسين في الطب إلى آخره. يعني دلوقتي أنا شفت واحد كان منزل كتاب، والله شيخ محمد الكتاب عندي، يعني كاتب لك أول بتاع فيه علاج السرطان، انت حط ايدك على كذا وقول كذا كذا ما يكون السرطان في المكان كذا، علاج فيروس الكبد والوباء حط ايدك على كتف وقول كذا كذا كذا، علاج الاسنان ما سابش يا راجل حتى البواسير، عارف البواسير؟ قال على علاج البواسير. يا ظالم، اكن انا ما احط ايدي واقول الايه وخلاص وما اروحش للاطباء والكلام ده؟ طب تعالى بقى، اما احقنك انا سرطان او احقنك فيروس الكبد الوبائي او احقنك كورونا وحط لي ايدك وقول. لا مش كده على الاطلاق، مش كده على الاطلاق، ده دجل. هل اللي انت قلته لي ثابت في كتاب الله؟ ابدا. ثابت في سنه النبي محمد؟ ابدا. جايبه منين؟ جايبه منين؟ اذا قول للناس ان هو اول ما بيمرض والله بيجري على المستشفى، بيجري على الدكتور،
وان كان لديه امكانيات ماديه يهاجر الى اوروبا
الى اخره. خلاصته النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الاعراب وقالوا له يا رسول الله انا تداوى ولا نترك العلاج بقى وخلاص احسن، يوم النبي يقول لهم ايه؟ تداووا معشر الناس، تداووا
معشر
الناس، فان الله جعل لكل داء ايه؟
دواء.
وفي روايه شفاء. خدت بال حضرتك ازاي؟ وفي روايه علمه من علم
وجهله من جهل.
ولما الرجل جاله قال له ان اخي استطلق بطنه، ان اخي استطلق بطنه، قال له اسقيه عسلا، اراد اسقيه عسلا، اسقيه عسلا. ليه؟ لان ده اللي كان في متناول الجميع، ومعروف ان العسل هنا فيه شفاء بالنسبه لمرض البطن وكذا، ولذلك شفاه الله جل وعلا في نهايه الحديث. طيب النبي صلى الله عليه لما كانوا له اذهب الى طبيب بني فلان، ولما يقعد يقول لنا تداووا وتداووا معشر الناس الى اخره، الكلام مش للصحابه، ده الكلام للامه الى ان يرث الله الارض.
نعم.
ومن عليه.
نعم.
طيب واحد يقول لك ما دي بسبب الفواحش، هي بيصاب بها المسلم وغير يصاب بها غير المسلم.
نعم.
زي ما السرطان بيجي للمشايخ وبيجي للفن.
نعم.
الى
نعم.
اخر هذه.
نعم.
الامور.
خلي بالك. نعم.
لكن في حاله الشيوع واللي احنا بنسميه الانتشار احيانا، نعم، بيكون عقوبه من الله جل وعلا للمسلمين. يعني مثلا من الحديث اللي هو عند ابن ماجه وعند الطبراني
قد يكون عقوبه في بعض الاحيان.
وعند لا آه. انتشاره وليس آه. ظهوره.
نعم.
خدت بالك ازاي؟ وعند الامام الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم تظهر الفاحشه في قوم قط يعني ويعلنوا بها، وفي روايه حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع.
يعني عفوا دكتور، هنا الظهور في مجرد الظهور ليس
عند اي انسان،
هذا امر وارد
في اي امه،
لكن ربط ذلك بالمعاصي هو الانتشار.
ايوه. لذلك كعب لما قال لابن عباس إيه؟ اذا رايت الوباء قد فشى فاعلم ان الزنا قد فشى. خدت بالك؟ ولذلك في احداث سنه في ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء 36 على 93 ينقل كلام جميل جدا جدا جدا، بيقول لك كثرت الامراض بالحمى والطاعون في الشام والعراق والحجاز، ماتت الوحوش وماتت البهائم والكلام ده كليته. يقوم الخليفه المقتدي بامر الله يقوم يعمل ايه؟ اخذ بالاسباب، الاسباب برضو الامر اللي بقول لك عليه بقى الزياده والانتشار.
نعم.
لو فشل الامر يقوم يامرهم بقى ببيعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكسير المؤاخذه الات الطبل والزمر والمعاصي والكلام
على
ده،
على اعتبار ان الشيوع مرتبط بشيوع الدم بيبقى المعالجه.
اخذ بالاسباب. نعم. وبعدين. نعم. ولذلك اوقف الله ذلك واشفى الله الناس.
نعم دكتور.
خلاصه المساله يا استاذ محمد، النبي لما يعلمني اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام.
يعني هذا عموم
على العموم. والا فالنبي محمد من تسعة، يعني اقول لك الحاجه، في 29 من صفر سنه 11 هجريه من يوم الاثنين لغايه وفاته 13 او 14 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالحمى، ما كانش حمى عاديه، بل كان يوعك مثل ما يوعك الرجلان. مش كده بس، كانوا يرون اثر الحمى حتى على عصابه النبي صلى الله عليه وسلم، حدش يقدر يضع ايده على النبي. يا اخي يعني بالنسبه لي يوم الاثنين، شوف انظر ماذا جرى، بالنسبه ليوم الاربعاء انظر الى ماذا جرى لما امر انهم يجوا بسبع قرب من ابار شتى وان يهرقوا عليه عشان يقدر يخرج لاصحابه، وان يوم الخميس يعني قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم باربعه ايام على تقريبا، شوف النبي لما جه وقت العشاء قالوا اصلى الناس، قال لا بينتظروك يا رسول الله. يوم النبي يعمل ايه؟ يخلوهم يجيبوا مخضب وفيه الماء ويغتسل عشان يقدرون، فيغمى عليه
صلى الله عليه.
تخيل ده النبي يغمى عليه، شو يغمى
يعني
عليه،
يعني تمكن المرض لدرجه
يغمى عليه، يغمى يقوم تاني حاطينه في المخضب وصبين عليه الميه وعايز يقوم اصلى الناس كده، يغمى عليه، تكررت ثلاث مرات. تخيل ما فاطمه بنته تدخل عليه كده في يوم الوفاه وطبعا الكر بتاع الحمى، تقول له واكر بقى، شوف ودي بنت النبي وشايفه النبي بس في كرب، هذا كرب المرض اللي احنا بنسميه كرب المرض لاجل الاجر. تقول واه كرباه، يقول لا كرب على ابيك
صلى الله عليه وسلم.
اللي احنا عايزين نخرج به من هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقول لعائشه، يعني الواضح ان ده اثر حمى وان دي بسبب ايه؟ السمن اللي وضعته المراه اليهوديه اللي اسمها زينب. ولذلك النبي يقول يا عائشه ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلته بخيبر، فهذا اوان وجدت انقطاع ابهاري ابهاري. خدتوا لحضرتك ازاي؟ من ذلك السم، يعني خلاص ده قطع العرق بتاع القلب عندي اثر السم لغايه ما اوصلني الى هذا. وده النبي مين؟ محمد
صلى الله عليه
وسلم اللي علمنا الاذكار وعلمنا الدعاء من الشفاء من سيء الاسقام. اذا ديننا مش دين دروشه، ده بقول لك خذ بالاسباب وعليك بالدعاء، لان الاسباب ممكن تفلح ما تفلحش، لكن الدعاء اذا قبل يتمم هذا الامر ويستجيب ربنا سبحانه وتعالى. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم دكتور. للاسف
لا، أنا عايز أوجه للناس أنا كنت عايز أوجه الركعتين اللي بقولوا عليهم دولا بكرة، وبدعوا الناس في كفة بقاع الأرض يصلوا ركعتين بنفق طرفع كذا. أنا بقول ده من باب الجهل، من باب الجهل. لو قال الدعاء لا بأس بذلك على الإطلاق، لا بأس بذلك، هذا هو ثابت. إنما ما في عندي حاجة اسمها صلاة ركعتين بنية فيروس كورونا رفع كورونا، وإلا يبقى عندي صلاة ركعتين بنية رفع السرطان، صلاة ركعتين يا جماعة بنية رفع الفيروس الكبير الوباء إلى آخره. وبعدين في نقطة، إحنا بنصلي الجمعة والناس بتدعي الجمعة في كل الكلام ده ما فيش استجابة على الإطلاق. لسبب واحد، العف فينا احنا لو كل واحد بما يقول لك نروح ونعمل، انت تروح تعمل ايه؟ طهر نفسك الاول من الكذب والنصب والاحتيال والحقد والحسد والغش والباطل والحرام، وساعتها ربنا يرفع عنك ويستجيب، لانه هيستجيب الدعاء. النقطه الثانيه يا سبحان، هل الدعاء وارد؟ نعم الدعاء وارد. ليه؟ لان ثبت عن النبي كده بالنسبه لسيء الاسقام. لكن انك تقول لي اجمع الامه مع احترامي في ركعتين، اقول لك تحت اي مسمى
لفظ اجمع هذا
طبعا انما تقول لي حتى بدي صلاه الحاجه، صلاه الحاجه انت عارف يعني حتى بالنسبه لحديثها لا يرقى لما تفقد الطمانينه تتصيع على الاطلاق الى اخر هذه الامور. والشيعة النهارده نزلوا اللي كنا نفسنا نتعرض عليه، جاب لك اسرع علاج لفيروس كورونا. ايه هو يا جماعه؟ قال لك اهو شوفوا بقى عشان تتعلموا، جايبين البشت بتاع مقتضى الصدر وقاموا داخلين على المرضى اللي نايمين ويحطوا البشت عليه ويقولوا اهو اهو الشفا اهو الشفا اهو. طب وابقوا قابلون، اقسم بالله العظيم اقسم بالله هذا دجل وكهانه واجرام. مقتضى الصدر اللي ايديه ملوثه بدماء العراقيين السنه، مقتضى الصدر اللي اكبر قناه بريطانيه جابت له فيلم وثائقي بعد ما حدث من الامريكيين وكانوا بيدبحوا السنه ويدبحوا الاطفال، ولمجرد الطفل اسمه عمر يفعلوا به الافاعيل لقتله ويخطفوا المسلمين ويقوموا لهم محاكم الى اخر هذه الامور. مقتضى الصدر هذا مع احترامي، هل هو على عقيده صحيحه؟ هل هو على الإسلام كما ينبغي؟ خلاصة المسألة هذا هو الدجل، ولذلك لا مجرم لهؤلاء ولا لهؤلاء.
فضيلة الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء
الشريف،
أشكر لكم حسن الانضمام في هذه الحلقة وحسن التحليل. شكرا لكم دكتور محمد، على أمل تجدد اللقاء مرة أخرى. العادة في الثامنة من صباح باكر، أرق المنى لكل الزملاء بقيادة دائما الإبداع السيد محمد البطريء. أما عن السادة المشاهدين، دائما تعلمون أن حب لكم سر بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. نسأل الله السلامة جميعا للجميع ولكل إنسان، اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.